بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضلية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن آداب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التجنب من الوقوع في الرياء والسمعة أو التفاخر وتمجيد النفس أثناء استخدام هذه الوسائل، وكذلك أيضا عدم الاغترار والتباهي بالتعليقات المادحة والثناء المبالغ فيه والمدح الكاذب أو الاغترار بكثرة المتابعين، فكلهم سيكونون شهداء إما لك وإما عليك. ولا شك أن هذا الأدب أدب عظيم، لأنه يتعلق بأمر يمس توحيد الإنسان وإخلاصه لله جل وعلا في العبادة، ويتضمن كذلك أيضا الحذر من العجب أو التباهي. فالعجب أو التباهي قد يوقع الإنسان في المهالك. هذا قارون ماذا تفاخر؟ تفاخر بكثرة ماله وأنه أعطيه، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي لأني أهل له ولأني أعلم وأخبر بطرق كسب المال وغير ذلك، متبخترا متفاخرا معظما نفسه، فخسف الله جل وعلا به الأرض. قال فخسفنا به وبداره الأرض. فذلك الإنسان إذا مدح فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص، ويسأله جل وعلا أن يكون ما يقدمه نافعا للناس، ويتعوذ بالله من الرياء ومن الفخر ومن العجب. من أهم الآداب المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو عدم الانشغال بهذه الوسائل عن الطاعات والعبادات، أو الانشغال بها عما أوجب الله جل وعلا عليه تجاه أهله أو تجاه عمله. وللأسف يعني نرى بعض الناس يعني يذهب إلى الحج وإلى العمرة، وغاية ما يفعله في كل لحظة تراه يصور نفسه وهو يطوف، يصور نفسه وهو يسعى، ربما أعطى حتى هاتفه لأحد يصوره كي وهو يصلي خلف المقام. وهذا للأسف يضيع أجر العبادة ويضيع أجر العمل ويوقع أيضا في الرياء ويعني يشغله عن العبادة. يعني هو ذهب لكي يتعبد الله سبحانه وتعالى إذا به ينشغل بالتصوير ويشارك غيره هذه الصور ويستمع لهم وهم يعني يقول له تقبل الله وكذا وربما يندمج حتى ينسى الذكر والعبادة والأسف الشديد. لذلك هذه كل هذه الأمور تكون حجة على الإنسان ولا تكون حجة له. إذن الانشغال بمثل هذه الوسائل عن المقصود الأعظم وهو عبادة الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا فيه تضيع لما أوجب الله جل وعلا عليه، أو قد يكون تجاه أهله. يعني ينشغل الإنسان ويغلق على نفسه الغرفة وينشغل مع متابعيه أو لبث أمر ربما يكون من التفاهات أو حديث عن المباحات، ولكن يطول الوقت، وهذا الوقت في الحقيقة أولى به أهله وأولى به والديه وأولى به أولاده من أن يضيع في مثل هذه الأمور. وذلك للأسف البعض منهم ربما يجلس بالساعات الطوال طوال الليل وهو يبث ويتكلم ويدخل معه فلان ويخرج من هذا يدخل معه، وما الفائدة التي يجنيها؟ لا فائدة ترجى، وربما كان هذا وبالا عليه، ضيع وقته وضيع ماله وضيع ما أوجب الله جل وعلا عليه، وربما تكلم في أمر وقع في أعراض الناس أو نظر إلى ما هو محرم. وذلك العاقل في الحقيقة هو الذي يدرك خطورة هذه الوسائل إذا استخدمت على نحو لا يتوافق مع أحكام الشرع. كذلك أيضا مراعاة الستر على المسلمين واجتناب نشر خصوصياتهم. لا يليق بالإنسان أن يصور أحدا إلا بإذنه، كيف تتعدى على حرمته وربما حرمة أهله أو تنشر شيئا من خصوصياته؟ وهذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما وقع في خطأ فلا يجوز لك أن تنشر هذا الخطأ. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذن لابد أن يكون استخدام هذه الوسائل، يعني وسائل التواصل الاجتماعي، استخداما أمثلا صحيحا. إذا أحسن الإنسان استغلال هذه الوسائل ربما يرتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. رب كلمة طيبة تقولها تكون سببا في هداية إنسان أو في نفع إنسان بسبب هذه الكلمة التي تقولها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا إذا أحسن الإنسان مقصده وأحسن عمله وهو يستخدم هذه الوسائل ولم ينجر إلى ما هو غير مشروع. وذلك لأن البعض ربما يبدأ بداية صحيحة ولكن بعد ذلك يستجريه الشيطان ويستهويه الشيطان إذا به ينحرف عن مقصوده وهو يستخدم هذه الوسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. إذن حسن استخدام هذه الوسائل يرفع الإنسان عند ربه درجات، وإساءة استخدامها تهوي به إلى دركات. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة: عبر الرقم 6688. يقول أصبت بكسر في يدي فوضع عليها الجبس، فيقول الآن عندما أتوضأ هل علي أن أمسح على الجبس؟ ويقول أصابعي خارج الجبس، فيقول هل أيضا أغسل الأصابع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان إذا أصيب بمرض ككسر أو جرح وترتب على ذلك جبيرة أو عصابة على محل الجرح، فإنه لا يلزمه أن ينزع هذا ما عصبه أو ينزع الجبس إذا كان في ذلك مضرة عليه، وها هنا يمسح عليه. والمسح ها هنا إنما يكون على الجبيرة وعلى ما اتصل من الجبيرة مما يأخذ حكمها، وبناء على ذلك إذا كان هناك جزء وعضو من أعضاء الوضوء وغسله حين يغسل لا يتضرر به ما هو عليه جبيرة، فهنا يجب غسل هذا العضو، يجب غسل هذا العضو. إذن حكم الجبيرة إنما يقع عليها وعلى ما يتصل بها مما يأخذ حكمها، فإن الماء كما أنه لا يصل إلى الجبيرة كذلك أيضا لا يصل إلى أطرافها مما يتصل بها، فهذا يأخذ حكم الجبيرة. أما ما ليس له أثر على الجبيرة فلا أصل أنه يغسل، لأنه فرض وضوء ظهر وبان وليس عليه ما يوجب مسحه، فيبقى على الأصل وهو غسل هذا العضو. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا مع عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مع عبد الله.
سؤالي، أنا مقيمة في أبو ظبي، بس عندي شقة في دبي مأجرتها، يعني ما أسكن فيها أبدا أأجرها، فهل يعني هذا يعتبر محل إقامة ثاني؟ ومثلا إذا جيت دبي مثلا ما يجوز أني أجمع وأقصر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مع عبد الله. نعم، جيب الشيخ سؤال مع عبد الله. تقول انها تسكن في ابو ظبي وتقول عندي شقه في دبي مؤجره، فيقول اذا سافرت من ابو ظبي الى دبي هل يجوز لي الجمع والقصر في دبي؟
إذا سافرت من أبو ظبي إلى دبي وكانت المسافة مسافة قصر، وحينئذ لك أن تترخصي برخص السفر، وذلك لأن هذا المنزل المؤجر لا يعد محل سكن لك، فكونك تملكين هذا السكن ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ أن يكون هو محلا لكي تسكني فيه، إذ لا يمكنك السكن فيه لأنه مؤجر على آخرين، وبناء على ذلك لا يكون هذا منزل إقامة لك، حتى ولو جئت في ضيافة لهم فإنه لا يعد مسكنا لك وإن كنت تملكين هذا السكن، لأنك في الحقيقة لا تسكنين فيه ولا تقيمين فيه، وهو كما ذكرت هو مؤجر، وبناء على ذلك فكونك تأتين إلى هذه المدينة لا يعد ذلك محل إقامة بالنسبة لك، فلك أن تترخصي برخص السفر. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-16888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، على هذه المكالمة نعم نعم تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، من معنا؟
معك هيثم.
حياك الله، الله يحفظك أخي هيثم،
بارك الله فيكم على البرنامج.
الله يحفظك بارك فيك.
أستاذي عندي سؤال بالنسبة للقروض.
نعم.
من البنوك، يعني مثلا البنوك الإسلامية مثلا عندنا اللي هو أهم شرط اللي هو امتلاك السلعة، فبيريت في النصف النقطة هذه. والسؤال بالنسبة للموضوع هذا، الحين واحد راتبه مكفي والحمد لله واموره تمام، ولكن ممكن يتحصل له شغله ياخذ قرض لتحسين الدخل مش اضطراري، فهل مسموح هنا للتحسين؟ السؤال الثاني،
السؤال الاول ذكرت القرض من البنك الاسلامي، ذكرت امتلاك السلعه.
نعم، بس بدي توضيح للنقطه هذه اللي هي هل البنوك الاسلاميه الحاليه او المصارف الاسلاميه هل مجهود متحقق عندها الشرط هذا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
السؤال الثاني اذا سمحت اخوي، هسه ممكن في مرات يكون تجاره مثلا نحكي اللي هو شركات توصيل الاغذيه، الحين هو لما يجي الطلب فهو بيستلم الفلوس بس لسه ما امتلك السلعه، فهل هذه مسموح؟ لانه السلعه ما بتكون عنده من المطعم، هي طبعا في بناء عليها مثلا قيس بتكون اشياء ثانيه زي هيك.
نعم، يستلم المال صح
طبعا، بيستلم المال. هسه لو بده يطلب مثلا طلب من التطبيقات هذه فهو بيستلم من المال صحيح. ولسه ما عنده السلعه، فهل شو انه حكم الاسلام في الموضوع؟
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك اخي ثم، تسمع ان شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال لخي ثم، يسأل عن القروض من البنوك الإسلامية، كأنه يقصد فضل الشيخ المرابحة، فيقول هل يعني في البنوك الإسلامية الآن يتحقق مسألة أنهم يملكون السلعة أو يعني في حيازتهم تدخل؟ فيقول فضل الشيخ بالنسبة لهذه النقطة، وأيضا يقول مسألة أنه يأخذ قرض من بنك إسلامي لتحسين دخله، يقول ليس المسألة ضرورية وإنما لتحسين الدخل.
نعم، بالنسبة لسؤال الأخ السائل لابد أولا أن نصحح الألفاظ المستخدمة حتى تكون المعاني صحيحة، لأن الألفاظ هي قوالب للمعاني. عندما نقول قرض، قاعدة عند العلماء أن موجب القرض رد مثله، لا يمكن أن الإنسان يأخذ قرضا ثم بعد ذلك يرد مثله، لا يرد أكثر منه.
جزاك الخير فصيح، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ أنس تفضل.
كيفكم، كيف الحال شيخنا؟
حياك الله، الله يبارك فيك يحفظك يا أخ أنس، تفضل.
الله يحييك. لو سمحت كان عندي سؤالين.
نعم.
سؤالي الأول، أربع الركعات التي تأتي قبل صلاة الظهر هل يجوز أن أجمعها ويكون عندها سلام واحد، ولا لازم أخلص أول ركعتين بعدين سلام وبعدين أصلي ركعتين الثانيتين، هل ينفع أجمعهم؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن صلة الأرحام، هل إذا أنت عارف أنه هذا الرحم أو هذا الشخص إذا اتصلت عليه وسألت عنه دائما يسألك فلوس، يعني لا يعني ما يسألك عن كيف حالك، ما يتصل عليك، ما يسأل أخبارك، بس يسألك، أو إذا اتصل عليك يسألك عن فلوس، أو إذا اتصلت عليه يسألك عن فلوس، فهل هذا الشخص
يعني تقصد يريد منك قرض؟ يعني هذا السؤال تقصد أنه يريد أن يأخذ منك،
يمكن يقول لك قرض، يمكن يقول لك أعطيني فلوس أنا محتاج فلوس، يعني مو قرض، يعني إذا صدقة صدقة.
نعم.
فهل هذا الشخص يعني إذا ما تواصلت معه هل يعتبر قطع للرحم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خنس، تسمع إن شاء الله الرد. نعود فضل الشيخ لسؤال الأخ هيثم بالنسبة ذكر الشرط عند البنوك الإسلامية في مسألة المرابحة أو القروض، ذكر أيضا فضل الشيخ مسألة الأخذ يعني هذا المبلغ لتحسين الدخل.
نعم، فسؤال الأخ السائل انطوى على أكثر من سؤال يتداخل بعض هذه الأسئلة مع بعض. أولا لابد أن نصحح المفاهيم فيما يتعلق بسؤال الأخ السائل حتى تكون الأجوبة متوافقة مع المصطلحات. عندما نقول قرض، فإن موجب القرض هو رد مثله، وهذا قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، بل هي مجمع من عليها، لا يجوز الزيادة على القرض. هو عندما يتكلم عن قروض ثم يتكلم عن زيادة لا يمكن. ولو كانت البنوك الإسلامية تقرض على هذه الصورة فإذن هي تتعامل بالربا، وهذا ليس بصحيح. إذن ما هي المصطلحات التي يمكن أن نتحدث بها ثم بعد ذلك نسأل عنها؟ القرض لابد أن يرجع القرض بمثله، لكن التمويل هو عبارة عن معاملة تجارية بين البنك وبين العميل، يربح البنك من خلالها بناء على هذه الصفقة، ويستفيد العميل إما بالتقسيط الذي سيكون وإما بالتمويل النقدي الذي سيحصل عليه من خلال هذا التمويل، ويكون مديونا للبنك ليس بقرض المال وإنما بالتمويل بسبب التمويل الذي حصل. وبناء على ذلك نفسر ما سيأتي من الأسئلة. فأما قوله البنك يتملك أو لا يتملك، في الحقيقة هذا ينبغي أن يبحث فيه الأخ السائل، هو الذي سيتعامل مع البنك ويتأكد هل هذا البنك تملك هذه السلعة أو باعه سلعة في الهواء. فإذا هو المطالب بأن يتأكد بأن البنك قد تملك هذه السلعة على نحو شرعي صحيح. لماذا نقول على نحو شرعي صحيح؟ لأن البنك ربما يتملك وأنت تظن أن البنك لم يتملك، تقول هو أين الملك في الموضوع؟ أنا ما رأيت البنك أخذ السيارة إليه، وهل يلزم أن يأخذ البنك السيارة ينقلها إلى محله أو ينقلها إلى بوابة البنك ثم يبيعك إياها؟ إذن قضية التملك هنا تختلف بحسب الواقع، ولذلك أنت عندما تريد أن تسأل عن تملك البنك اعرف كيف البنك تملك هذه السلعة، وهل هذا التملك تملك صحيح أو ليس بصحيح. عندما تقول صحيح بحكم الشرع وليس بما تعرفه أنت، هل لابد أن يأخذ البنك السيارة من الوكالة ثم يأخذها ويضعها أمام باب البنك ثم يقول لك تعال الآن تشتري هذه السيارة؟ إذن هذا في ظنك أنت، لكن ليس هذا بلازم، لأن البنك ربما يشتري السيارة من المعرض وهي في مكانها، ويكون هو مسؤول عنها ومتملك لها، ثم بعد ذلك يبيعك إياها وهي قد تملكها بإخلاء المعرض مسؤوليته عن هذه السيارة. فالبنك عندما يشتري سيارة من المعرض، المعرض يخلي بينه وبين هذه السيارة، يقول هذه السيارة موجودة عندك الآن، خذها في أي وقت شئت، ثم بعد ذلك يأتي البنك ويبيعها. إذن قضية القبض والتسليم هي تختلف بحسب الأحوال وتختلف بحسب الأماكن، لكن المهم من الضامن؟ إذا كان البنك ضمن هذه السيارة فهو مالك لها، أما إذا كان البنك يبيعك ما لا يقع في ضمانه فهنا بيع ما لا يملك. إذن لابد أن تتحقق أنت من أن البنك ملك السيارة أو ضمن السيارة. إذا ضمن السيارة تحقق بذلك الملك. إذن في قضية التملك السائل هو الذي يبحث عن إجراء البنك، هل هذا الإجراء صحيح بحكم الشرع أو ليس صحيح بحكم الشرع، ليس بظنه هو، لأن أفهم الناس تختلف. فبسيط الفهم أو ضعيف الفهم أو قليل الفهم يظن أن السيارة لابد أن تنتقل أو السلعة لابد أن تنتقل، وهذا ليس بضروري. المهم هو معرفة الضمان. إذا عرفنا الضمان قلنا له حينئذ إذا ضمن البنك السيارة من المعرض جاز له أن يبيعها.
أيضا فضل الشيخ ذكر مسألة أنه يأخذ قرض أو تمويل من بنك إسلامي، يقول ليس لأمر ضروري وإنما لتحسين الدخل.
أيضا كذلك هذا السؤال يتعلق بالذي قبله في المصطلحات. إذا قصدت كلمة قرض على المصطلح الشرعي فنقول لك إذا أخذت قرض لابد أن يكون القرض قرضا حسنا، بمعنى أنك ستأخذ 50,000 درهم ترجعها 50,000 درهم. أما إذا أخذت تمويلا فالتمويل بحسبه، إذا أجريت تمويلا صحيحا بمعنى أنك باع عليك البنك سلعة وأنت ملكت هذه السلعة ثم قمت أنت ببيع هذه السلعة أو بتوكيل أحد يبيعها لك وقبضت بذلك ثمنا وكنت قبل ذلك مديونا للبنك بما باعه عليك، هذا بيع صحيح إذا كان على نظام صحيح. وأما قضية الحاجة فهذا يرجع إليك، ولكن دائما نقول كلما بعد الإنسان عن الدين وبعد عن البنوك بشكل عام كان ذلك أفضل وأخير له، وأن ينمي تجارته على نحو دون أن يلجأ إلى هذه التمويلات، ذلك أسلم له وأنفع له من أن يقع في مغبة الديون ويعجز عن سدادها، وحينئذ تكون خسارته خسارتين، خسارة التجارة والتزام بدفع هذه الديون التي في ذمته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد، تفضل.
السؤال للشيخ الله يحفظكم، في مجموعة أغراض عندنا في مقر العمل، منها سبحة ومنها عطر ومنها نفس الهدية، لكن هذه الحاجات شيخنا ما حد يعني يسأل عنها، هي قديمة، وإحنا مسوينا جرد للمكان وكذا اكتشفنا أن هاي الحاجات موجودة من فترة طويلة ولا حد سأل عنها يعني ولا حد طراها، فموجودة عندي حاليا، فشو الصح أن يتسوي؟ هل أخليها عندي ولا ما أستخدمها ولا شو الـ
طيب هل ممكن أن يحصل الانتفاع بها؟ يعني هي نافعة؟
هي شيخنا الفاضل عبارة عن عطر صغير ومسبحة وساعة إلكترونية تحسب يعني مثلا للتسبيح وكذا، شغلات مثل هذه يعني.
مثل هذه الأمور إذا يعني إذا حسب ما فهمت أنه يقع فيها الانتفاع عام ليس انتفاع شخصي، صحيح؟ أو هي بعضها هي قد يكون انتفاع شخصي؟
لا هي صراحة الحاجة أنا يعني ما استخدمتها الحين، لكن هي ممكن أي حد يستخدمها يعني ولا حد سأل عنها وما حد يعرف أصلا، كل ما أسأل أنا حد مثلا يقول ما أعرف، هي حاجة قديمة وموجودة في مكان وأنا شفتها يعني خليتها عندي.
واضح إن شاء الله،
شكرا،
جزاك الله خير أخ ماجد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، جيب الشيخ سؤال الأخ هيثم، يقول الآن بالنسبة لشركات التوصيل، توصيل الأغذية، يقول نحن نشتري منهم السلعة وندفع الثمن، ثم بعد ذلك هم يعني يحضرون هذه السلعة من المتجر، هل في شيء؟
ليس في شيء، هذه وكالة، أنت الآن أنت توكلهم هم في الشراء وتوكلهم في التوصيل، فأنت لا تشتري منهم، أنت تعطيهم هذا المبلغ وتوكلهم هم في الشراء، فهم سيقومون بدورهم عن طريق تطبيقهم، هم يشترون هذه السلع بناء على رغبتك ويوصلونها إليك، هذا ليس شراء منهم هم وإنما توكيل لهم بالشراء، لذلك هذه السلع ليست موجودة عندهم أصلا وإنما هم وسطاء في قضية التوصيل، فهم يستلمون منك المبلغ وبناء على رغبتك يوصلون هذه السلع سواء كانت مأكولات أو غيرها إليك، ففي الحقيقة أنت لا تشتري منهم وإنما تشتري من المورد الأصلي أو المطعم الذي طلبت منه الطعام، وإنما هم جهة توكيل في التوصيل. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لخنس يقول بالنسبة لراتبة الظهر القبلية 4 ركعات، يقول هل يجوز أن أصليها هذه 4 ركعات بسلام واحد؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه الأربع ورد في صفتها عدة أقوال. القول الأول وهو أضعف هذه الأقوال أنه كان يصليها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، أي الأربع كلها بتسليمة واحدة، ولكن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف. والصفة الثانية في صفة هذه الأربع أنها تشبه الظهر، وورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها أنه كان يصلي أربعا يفصل بينهن بالتسليم على النبيين. وهذا فهم منه بعض أهل العلم هذه الصفة الثانية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يتشهد. والصفة الثالثة وهي أرجح هذه الصفات أنه يصلي أربعا يفصل بينهن بالتسليم على النبيين، أي يفصل بينهن بالسلام، فتكون ركعتين ركعتين. وهذه أرجح هذه الأقوال، وإن اختار الصفة الثانية بأن تشبه الظهر فهذا قول يقوله بعض أهل العلم. على كل، كلها أقوال ذكرها بعض أهل العلم، ولكن أصحها أن تكون ركعتين ركعتين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عزيزة، تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. الآن في سنة المغرب تقرأ أو الفجر تقرأ بالكافرون والإخلاص وتقصر من الركوع السجود ما تطول، فشيخنا هل هذا أيضا بسنة المغرب؟
إن شاء الله.
يعني هل نقصر بعد في سنة المغرب ما نطيل في الركوع ولا في السجود، ولا بس في الآيات يعني الكافرون فلق كافرون الإخلاص وخلاص؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عزيزة، تسمع إن شاء الله. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ أنس، يقول هناك من الأرحام من إذا اتصلت يقول به مباشرة، يقول يسأل عن يسألك من مالك صدقة أو قرض أو غيره، فيقول إذا لم أتواصل معه هل علي شيء؟
من المعلوم أن قطيعة الرحم من جملة الكبائر، ولذلك ربنا جل وعلا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. والأرحام يختلفون، فأولى الأرحام هم الوالدين فصلتهم واجبة وقطعهم عقوق، والله جل وعلا حرم عقوق الوالدين وأمر ببرهما والإحسان إليهما. وقد يكون الرحم أقل درجة من الوالدين وهم الإخوة والأخوات، ولا شك أن التواصل معهم أيضا هو من جملة الواجبات في الجملة، ولكن صلتهم ليست كصلة الرحم من الوالدين. وهؤلاء يوصلون بحسب استطاعة الإنسان، فإن كان مستطيعا لكي يصلهم بالتواصل المباشر فحسن، وإن لم يستطع فيصلهم بما يستطيع، ولكن إن ترتب على التواصل معهم مضرة فهذه المضرة تختلف، فقد تكون هذه المضرة مضرة لا يطيقها الإنسان، وذلك بأن يكون في ذلك ضرر على دينه إن وصلهم على هذا النحو الذي يسأل عنه الأخ السائل، يعني إن اتصل به أسمعوه كلاما يؤثر عليه في دينه، ولا نقول دنيا، في دينه، فهنا أصبح هذا التأثير عليه في الدين. وهو لا يستطيع أن يرد أذاهم المتعلق بدينه، فهنا يكف أذاهم عنه، وذلك بأنه لا يصلهم في هذه الناحية التي يتضرر منها في دينه. وأما ضرر الدنيا فإن كان يطيق هذا الضرر فهذا من جملة ما يصبر به الإنسان على أرحامه، فإن كنت مستطيعا ماديا فإنك تصبر وتعلم أنه حينك تتصل به وتتواصل معه فإنه سيطلبك، فأنت مخير حينئذ بأمرين: الأمر الأول أن تقوم ب يعني دفع حاجتهم ومساعدتهم، وأنت مأجور على ذلك ولك في ذلك أجرين. الحالة الثانية أنك ترد عليهم ردا طيبا، والله جل وعلا يقول: وأما السائل فلا تنهر، ماذا رد من خير إن شاء الله، سأنظر وسأشوف إن شاء الله، أبشر إن يسأل الله سأعطيكم، ونحو ذلك من الكلام الطيب. وهذا من الصبر على ذوي الأرحام، وهذه الصلة الحقيقية كما جاء السائل للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لي أرحام أصلهم ويقطعونني. فهنا وهذا نوع من القطيعة، يعني هذا النوع الصلة الذي تصلهم به يؤدي إلى بالقطيعة، لأنهم كلما سألت كلما اتصلت وتواصلت معهم أذوك أذية السائل، وهذه الذي قد تترتب عليها أنك تقطعهم. في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. إذن فنقول مختصرا باختصار هذا الجواب: إن كان في ذلك ضرر عليك في دينك فأنت لا تتواصل معهم على نحو تبعد ضررهم الذي يقع عليك في دينك، أما إن كان الضرر ضرر الدنيا فإنك حينئذ تصبر على أذاهم، فإن طلبوك وكان عندك فضل أو أردت مساعدتهم فأنت مأجور بأجرين، وإن طلبوك وليس عندك أو لم ترد مساعدتهم حتى لا تفتح عليهم أبوابا أو أي سبب كان، فإنك ترد عليهم ردا جميلا وتصبر على هذا الأذى الذي يصل إليك منهم. وأما أن تقطعهم فلابد أن يكون لك في ذلك حجة أمام الله أنك قطعتهم، فإن كانت الحجة بين يديك فهذا شأنك بينك وبين ربك، أما أن تأخذ فتوى بمجرد أنهم سألوك وأن قطعهم حينئذ مشروع فلا أفتي لك بذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ ماجد يقول: هناك أغراض في العمل، سبحة وعطر أو غيره، ويقول: هذه الأغراض قديمة جدا لا يسأل عنها أحد، فيقول: الآن في الجرد وجدتها، يقول: فأخذتها، يقول: ماذا أفعل بها؟
هذه إما أن يكون نفعها نفعا عاما فتجعلها حيث ينتفع بها نفعا عام، تجعلها في مثلا في موضع أي واحد من الموظفين يأتي فينتفع بها، فإن كان يمكن أن ينتفع بها انتفاعا عاما وهي مما يستهلك ولو بيعت لا قيمة لها حينئذ، فحينئذ ها هنا تجعلها في نحو عام كمصلى، مصلى جهة العمل، أو في ممر بحيث ينتفع منها الكل، فذلك أمر حسن. وإن كان يمكن الاستفادة منها ببيعها فإن الأصل أن ترجع إلى قسم الجرد، فيعتبرونها من الأصول التي يمكن أن تعود بريع. إذن يختلف هذا باختلاف الأمر الذي وقع عليه الجرد، إن كان يسيرا ولا يلتفت إليه فمثل هذا يوضع للانتفاع العام فينتفع به كل الموظفين، هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عزيز يسأل عن سنة المغرب، هل أيضا يقول: نقرأ فيها بسورة الكافرون والإخلاص ولا نطيل فيها؟ سنة المغرب الراتبة،
سنة المغرب الراتبة البعدية يسأل يعني؟
نعم
يقرأ فيها بقول: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قصار السور هذه. لا تأخذ منه وقتا.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله لكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هناك من شركات التوصيل يقول عندهم اشتراك في عضوية تدفع مثلا يقول 30 درهم أو نحو عن هذا المبلغ، ثم لمدة شهر كامل يتم التوصيل إليك جميع الطلبات بهذه 30 درهم لشهر كامل.
لا حرج إن شاء الله، نص كثير من أهل العلم على جواز مثل ذلك، وأن الغرر الذي يقع بأنه ربما يطلب شيئا قليلا فلا ينتفع من المبلغ، أو ربما يطلب كثيرا فينتفع، هذا الغرر مثل هذا الغرر غرر يسير لا يضر، ومثل هذا الضرر مغتفر رفع مغتفر، فالدافع هو ها هنا قد تجاوز عن هذا المبلغ، والجهة التي جعلت هذا العرض هي منتفعة بهذا المبلغ، إذن فالغرر في ذلك يسير ولا يدخل هذا في بيوع الغرر المنهي عنها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول بخصوص الأذكار التي تكون بعد صلاة الفجر والمغرب، ولاحظ يقول البعض يرفع صوته في الذكر بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هل ورد شيء من السنة وفي السنة برفع الصوت في هذا الذكر خاصة؟
الأذكار التي عقب الصلاة الأصل فيها هو عدم الجهر، إلا إذا كان الجهر لأجل التعليم، فإن حصل الجهر على نحو يحصل به التعليم فلا حرج، وهذا يكون مؤقتا بوقت. أما أن يكون الجهر بحيث يشوش هذا الجهر على من في المسجد سواء كان ذاكرا أو سواء كان مصليا أو قارئا للقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعضنا على بعض في القراءة، وهذا يدخل فيه الذكر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.